بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اليوم نبدأ بحثنا أو قبل بحثنا بتوجه إلى نعمة الله تبارك وتعالى وبعض الروايات التي وردت رب ضارة نافعة والفيضانات التي جاءت في إيران ومن بعدها في العراق، هي طبعا كانت كارثة أو بلاء، ولكن نرجو أن يكون بلاء حسنا. أولا لا بد من الاعتبار، التوجه إلى الله تبارك وتعالى، ونرى ما هي الأسباب المعنوية وراء مثل هذه الكوارث. طبعا لا بد من الاعتبار، ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ولكن مع ذلك هناك منافع كذلك موجودة وراء هذه الأمور. والآن بالنسبة إلى مما هو كان سببا، يعني مما ينبغي ومن مواطن الشكر، أن الحركة الشعبية التي حصلت في معالجة هذه المشاكل، أو بعبارة أخرى جبران الأضرار التي حصلت في تلك المناطق سواء من داخل إيران أو من خارج من العراق. من داخل إيران كما تعرفون أن هناك تحشيد عام أو استنفار عام للناس، وجاءوا من جميع مناطق إيران، حتى أن الهلال الأحمر قال نحن وصلنا إلى أنه لا نحتاج أن نستفيد مما من مدخرنا لمسألة دعم المتضررين وحمايتهم من كثرة ما جاء من الأموال من النقود، ما يغرو من 80 مليار نقود الذي جاء به الناس، وكذلك الأموال كحاجات أنواع وأقسام الحاجات والمواكب التي ذهبوا لطبخ الطعام ورد الطعام. وهذا سبب لحركة شعبية ونوع يعني التمرين على التواصي وعلى التآخي. وكذلك ما جاء من العراق، الحمد لله، هذه الحركة التي بعنوان الرد الجميل وسائر العناوين المختلفة كذلك كان شيئا جميلا، و في الأخبار كذلك في قنوات الإيرانية باللغة الفارسية كذلك ذكروا هذا الأمر وشكروا أهل العراق بوقوف مع الشعب الإيراني والمشاكل. وكذلك فيما حصل أخيرا في العراق من الفيضانات، كذلك لا بد لحضور الشعب لدعمهم ومساعدتهم في رفع المشاكل. وطبعا هذه المطر الذي جاء كان أمر غير مسبوق، ولم يكونوا يتهيئون لمثل هذا الأمر. حتى في خوزستان في بادئ الأمر قالوا لا خطر على خوزستان لوجود السدود الكثيرة التي هي سدود واسعة، ولكن وصل في بعض الأيام نزول المطر في يوم واحد يساوي معدل 3 سنوات في طول 3 سنوات. يعني معدل المطر 80 ملم، بينما في يوم واحد ورد 2030 ملم. طبعا صار فيضانات من دون التوقع وشديد، ولذلك السدود التي كانت في داخل خوزستان امتلأت كلها واضطروا أن كان سدا في منطقة لورستان فوق هذه السدود أن يسدوها كاملا. لماذا؟ والسد هذا كان ينتهي إلى يعني اشتراف الماء ل3 قرى، 3000 نفوس موجودين في القرى، ولكن قالوا إذا نحن نرسل الماء إلى تلك القرى هذا أحسن من أن ينزل إلى التحت، لأن هذا أضراره أكثر. ولذلك فعلوا ذلك، يعني هجروا هؤلاء القرى وسدوا الماء كاملا، وصار نزول الله أقل حتى يستطيعوا أن يسيطروا عليه. ولو لم يكن هذا الأمر لكان أكثر من ذلك دخول الماء إلى هذه النواحي ونواحي يعني وراء وتحتيه. على كل حال وهذا من نعم الله تبارك وتعالى أن توجه إلى هذا الأمر، مضافا إلى أن هناك كان أحوار كثيرة في إيران الآن نسيت عدده، قالوا 200 كذا أو 100 كذا أحوار كان موجود، 36 من الأحوار كان يعني منتهي من عدم وجود الماء، وبعضها كان في شرب الانتهاء، الآن كلها امتلأت من الماء، ولعل هذا يفيد لسنوات طويلة، لأن طبعا مستوى المياه تحت الأرض تأتي أعلى ويكون مناطق معك. فعلى ذلك نشكر الله تبارك وتعالى على كل حال على بلائه، وبلاؤه فضل منه تبارك وتعالى للتنبه، وكذلك كان بالمطر، والمطر على كل حال رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى، ولعل ما حصل من المنافع يزداد عما حصل من المشاكل أو المضار، والمضار كذلك يمكن جبرانها على كل حال. نشكر الله تبارك وتعالى ونشكر الشعب العراقي والشعب الإيراني بما ساعدوا بعضهم البعض ووقفوا وقفة عزيزة وأخوية وإنسانية في هذا المشكل. والأمر الثاني الذي كذلك نريد أن نتوجه إليه ونشكر الله تبارك وتعالى هو مستغفر لله تبارك وتعالى قولي سامع رحمة الله وبركاته، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وهذا قضية تحريم أو إعداد الحرس الثوري من تحت التحريم العسكري وغير العسكري بعنوان الإرهاب، هذا إن دل على شيء يدل على ضعف العدو، لما ما استطاعوا أن يتقدموا في جرائمهم وفي احتلال أراضينا في العراق وفي سوريا وفي سائر البلاد، ورأوا أن هناك وقفة شريفة للجمهورية الإسلامية وكذلك الشعوب العراقية والأفغانية والباكستانية في هذا الأمر، فلذلك من باب الحركة المذبوح هذه الحركات أو إصدار بعض البيانات، أظن هذا يضرهم أكثر مما ينفعهم، لأن هذا وسام فخر واعتزاز أن يكون جمع من الجموع سواء الإخوة المجاهدين في العراق من النجباء وكتائب حزب الله والعصائب أهل الحق أو الحرس الثوري وما شابه ذلك، كل ذلك يدل على أنه قد صار سببا لاستفزاز العدو وخوفهم ويعني استكراههم لما حصل، وهذا دليل على توفيق كما أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال إذا رأيتم أن أمريكا رضيت عنكم فعليكم أن تعودوا النظر في أنفسكم. وكذلك جعل من ملاك الحق والباطل، كيف نستطيع أن نفهم ما هي المواقف أو خطوات الحق وما هي الباطل؟ أن الإمام الخميني رضوان الله مما جعل ميزانا للحق والباطل نظر العدو، إذا شيء عدو يكرهه فلا بد أن أفعل هذا شيء جميل، وإذا شيء يعجبه العدو ويحبه هذا دليل على أن يكون هذا أمر سيء، فهذا دليل على قوة الحرس الثوري ومواقفه المشرفة في الدفاع عن المظلومين دفاع عن بلاد المسلمين، وكذلك خوف العدو منهم، ولذلك هذا موجب للشكر من مواطن الشكر ومن مواطن يعني العزة والكرامة. ولكن مع ذلك علينا أن ندين مواقف أمريكا، هي نياتها نيات لائمة، ولذلك على كل حال هو يدان في مثل هذه المواقف ونستنكر عمله، ولكن نشكر الله تبارك وتعالى ولا نبالي بما جاء منهم، لأن إلى الآن أربعين سنة مضت على الجمهورية الإسلامية، كل خطواتهم التي وقفوا أمام هذه الثورة المباركة صارت صبرا لعزة الناس ولتقدم الثورة المباركة وسائر مسائله. في العراق كذلك نفس الشيء، في بعض المواقف رأينا أن لو لم تكن هجمة داعش على العراق لما كان عندنا الحشد الشعبي وهذه حالة التحمس الموجود في العراق والنهضة التي حصلت والوئام التي حصلت فيما بين الشعب العراقي، وكذلك بعض المواقف الأخرى. فعلينا كذلك في العراق أن نعرف أن كل خطوة يخطوها العدو في التقدم إلينا، ونعرف أن هذا الخطوات خطوات خطيرة جدا، وعلينا يعني على الشعوب على الشعب أن يستنكروا ويعاملوا الدولة العراقية لأن تقف في مواجهة بعض تطاول الأعداء، تطاول أمريكا وغيرها السعودية وغيرهم. هذا أظن أنه من واجب الشعب في مثل المواطن التي يرون أنهم يريدون أن يقدموا خطوة ونوع من الاحتلال السياسي السلطة على العراق، لا بد من الناس أن يتخذوا موقف إن موقف الاستنكار. وأظن مثل هذه المواقف الاستنكار دعم للدولة العراقية في مواجهة الاستكبار، لعلها لا تستطيع، عليها ضغوط فتضطر أن تستسلم في مقابل بعض ما يريد العدو منها. فإذا كان الشعب استنكروا هذا الأمر ووقفوا ورفضوا يصير سببا لإمكان الصالحين في داخل الدولة العراقية في هذا الأمر. على كل حال نشكر الله تبارك وتعالى في الشدة والرخاء وفي جميع البلايا الحسنة، يعني عبارة أخرى البلايا الإيجابية والبلايا السلبية، البلايا التي هو نوع من المشاكل والبلايا التي هو شيء من النعم، كلاهما بلاء ولا بد أن نعتبر منها ونجعلها طريقا للتقدم إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. كان بحثنا حول الروايات التي وردت، ولعل بعض الناس يزعمون أنها معارض لما قلناه سابقا أو يزعمون أنه يستفاد منها وجوب السكوت وعدم الحركة ورفع أي حركة أو نحظة أو قيام ما دام لم يأتي إمام الحجة عليه السلام. فنمر مرورا على هذه الروايات، وذكرنا في أظن ذكرنا في اليوم الماضي في البحث السابق ولو كذلك كان وقتنا قليل أن الحركات أو النحظات التي حصلت في زمن الأئمة عليهم السلام وبعدهم على أقسام، بعضها كان مجرد منافسة القدرة والقوة، يعني كانوا يخرجون على الحكومات والخروج على الحكومات كانت بنية أن يحصلوا على نفس الذي عند العدو، يعني أن يجلسوا على الكراسي التي هم كانوا جالسين، فالنزاع على الكراسي. مثل هذه الحركات ولو كان مقارعة الباطل باطل يغارع الباطل لا قيمة لها، وطبعا لا ينبغي للمسلمين أن يقفوا معهم، ولعل بعض الروايات التي وردت ناظرة إلى تلك الحركات التي حركات لكسب القوة والقدرة والجلوس في مكان الذي جلس فيه العدو، يعني بعبارة أخرى طاغوت تغى على طاغوت آخر، كما كان بني عباس جلسوا مكان بني أمية وفعلوا ما فعل بني أمية ولم يزيدوا شيئا بل أفسدوا أكثر. وبعض الحركات كانت حركات غير مدروسة، يعني من دون مقدمات من دون تهيئ، فصار سببا لقتل بعض الناس أو الزعزع في المجتمع، عدم استقرار الأمور وعدم الأمان في البلاد، لأنه على كل حال لا بد لكل قوم من أمير بر أو فاجر، حتى في حكومة الفاجر لابد أن يكون أي نحظة وأي حركة حركة إصلاحية في التقدم، لا مجرد الشاب ومجرد يعني زعزعة الأمور ونشر الخوف والفساد في المجتمع. وبعضها كانت حركات مدروسة، وإما كانت بنية إدامة الباطل ورفع الغشاء عن وجه الباطل الذي تغشى وذهب وراء غشاء ووراء ستار، ستار الحق وستار الخير، وهو كان شرا كقيام الإمام الحسين عليه السلام وزيد بن علي وبعض الحركات التي كانت من هذا القبيل. وبعضها كان بنية الوصول إلى الحكم، ولكن لا للدنيا، بل أن يحبذ هذا الأمر إلى أصحابها، ولو لم يكن هذا شيئا صحيحا، ولكن مع ذلك أصحابها هم شهداء ورواياتنا كذلك مدح فيهم. فنمر مرورا على تلك الروايات، بعضها بمقدار ما يسعنا الوقت. منها ما رواه محمد بن يعقوب بن كليني، نحن نروي هذه الروايات جلها عن باب الثالث عشر من أبواب جهاد العدو من وسائل الشيعة، وهو نقل روى أكثرها من كليني رضوان الله عليه من الكافي، وبعضها من الصدوق رضوان الله عليه من من لا يحضر يعني الفقيه، من لا يحضر الفقيه، ومن عيون أخبار الرضا ومن أمان. منها ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إنس بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل لا يكون له الغنم فيها الرائي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل، يعني اختيار الأسلحة حتى بالنسبة للغنم، الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باغية تعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة، يعني إذا كان نفسان تعمل بأحدهما بالأخرى ولكن له نفس واحدة، إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، يعني في مواقفهم السياسية عليكم أن تختاروا لأنفسكم أن يكون الأمر أمرا مدروسا. إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم. هذا لعله إشارة إلى بعض بن حسن، إلى الرضا من آل محمد عليه السلام، فنحن نشهدكم إنا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا. ظاهر كان ما اعتنى بأئمة الهدى عليه السلام وبالإمام الصادق عليه السلام، فيقول الإمام ما دام نحن موجودين وهو ليس عنده قدرة هكذا يعني يعصينا، فكيف إذا كان عنده قدرة واللواء؟ إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله. هؤلاء كانوا يخرجون باسم إمام المهدي عليه السلام، ولعل بعضهم زعموا، إن شاء الله نذكر هذا الأمر، بعضهم زعموا ما ورد في بعض رواية رسول الله غير متعين، فعلى ذلك أرادوا أن يجعلوا أنفسهم هو الذي بشر به رسول الله وخرج على الحكومات لإقامة حكومته. فالإمام عليه السلام يقول إن لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية، يعني لو أصبح صاحب رايات وعلية أجدر أن لا يسمع منا إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه. هذا الذي منا إذا اجتمعت بنو فاطمة. فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا غير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفيان علامة. هذا الحديث طبعا في باب الخامس عشر، في مجلد الخامس عشر من وسائل الشيعة على وسائل ثلاثين المجلد، يعني جهاد العدو في طباعة 20 مجلد يكون في 11، وفي 30 يكون في 15، الباب 13 من أبواب جهاد العدو وحديث الأول. نعم، فهذا كذلك ترون أن موضوع كلام الإمام عليه السلام الحركة بعنوان المهدي الذي يأتي، فهؤلاء الذين خرجوا أراد أن يقول الإمام أنهم ليسوا المطلوب المهدي المطلوب، إشارة إلى هذا الأمر، وهو يأتي مع السفيان، وكفاكم بالسفيان علامة، يعني قبل مجيء الإمام الحج عليه السلام السفيان يأتي، وهذا علامة لأنه هو المهدي الذي يأتي. فهذا الحديث من ناحية السند لا بأس به، ولكن من ناحية الدلالة ما نفى كل قيام بكل لحظة، كان إشارة إلى لحظات التي كانت في أصله عليه السلام، وهم كانوا يدعون إلى أنفسهم وكانوا يجعلون أنفسهم مقام المهدي، فأراد أن يقول الإمام هذا الذي يكون بشارة رسول الله ليس هذه الحركة وهذه الأشخاص التي هم ليسوا بأمناء وليسوا بمطيعين لأئمة عليه السلام. في حديث آخر ما رواه كذلك محمد بن يعقوب، الحديث الثاني من هذا الباب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي رفعه عن علي بن الحسين عليه السلام. هذا ربعي غير معروف في الرجال، ليس له توثيق، مضافا إلى أنه رفعه عن علي بن الحسين لم يكن معاصرا لعلي بن الحسين، فالحديث مرفوعة، ولو أن بعض الأعلام عندما ذكر هذا الأمر قال بما أن حماد بن عيسى هو الذي يروي عن ربعين فهو ممن اجتمع صحابة على تسليه ما يسلم عن جماعة، ولكن هذا الكلام ليس بالصحيح، لأنه اجتمعت الأصحاب على تسليه ما يسلم في هذا الحديث، ليس تسليه ما يسلم بعده كذلك مرفوعة، يعني بعبارة أخرى لو قلنا أن هؤلاء إما نقول إنما الذي يرضون عنه هو إنسان صحيح، وإما نقول إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام، ولكن بشرط أن يكون هناك سند، إذا لم يكن سند فلا يفيد في هذا الناحية. قال عن علي بن حسين عليه السلام قال والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم عليه السلام إلا كان مثله كمثل فرق قار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به. هذا الحديث من ناحية السند مرفوعة، ولكن ولو كان السند صحيح كذلك كما ترون أنه يقول قبل خروج القائم، القائم إشارة إلى إمام الحج عليه السلام، فهؤلاء الذين كانوا أرادوا أن يخرجوا خرجوا بهذا العنوان، ولعل من إمام علي بن حسين عليه السلام ومن بعده بالنسبة إمام الصادق والباقر عليه السلام كثيرا كان بعض الأصحاب كانوا يريدون منهم القيام، ولكن أرادوا أن يقولوا أن الذي هو يقوم ليس نحن الآن أوضاع غير مناسب للقيام، القيام الناتج إلى نشر العدل في العالم، ولذلك يكون كفرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذ الصبيان فعبثوا به. نعم، رفض للقيام الذي هو قيام نهائي وباسم مكان القائم، يعني الخروج التي مكان القائم الذي ينتهي إلى نشر العدل في العالم. والحديث الثالث عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمد، عن سدير أو سدير. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، في الإعراب الذي بدأ فيه سدير ولكن معروف سدير، يا سدير أو سدير، أنزم إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. هذا الحديث كذلك خطاب إلى سدير أو سدير. وهناك روايات أخرى، قصة أخرى في علم الرجال عندما يذكرونه، أنه كان رجل مستعجل، كان أهل العجلة. وحديث آخر نذكره لم يذكر سدير، ولكن مع ذلك إشارة إلى هؤلاء الذين كانوا مستعجلين، كانوا كذلك وراء الإمام الحج عليه السلام، القيام التي تنتهي إلى نشر العلم في العالم. وكان رجلا مؤمنا، ولكن كان إنسانا عجولا في مرات مختلفة ذكر في بعض الروايات، ويدل على شدة عجلته في هذا الباب. يا سدير، ألزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. كيف هذا الحلس؟ الفرش راكد ولا يتحرك، كن هكذا لا تتحرك. واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلاك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا بل على رجلك. فأراد الإمام عليه السلام أن يقول: لا تنتظر الحركة التي تكون لإمام الحجة عليه السلام إلا إذا كان هناك سفياني قبله. كل حركة باسم إمام الحجة عليه السلام بهذا العنوان الذي كان كثيرا ما منذ لعل من القرن الثاني، هناك حركات كانت فيما بين المسلمين يتوقعون منها أن يكون إمام الحجة عليه السلام، أو كانوا يعني يسولون على الآخرين، يريدون أن يجذبوا الناس باسم على حركة الإمام الحجة عليه السلام. كما في هذا العصر نرى هناك من يدعي أنه ماضي من أقرباء إمام الحجة أو مقدمة لإمام الحجة أو أنه إمام الحجة. هناك كان كثيرا ما هذه الإدعاءات، وذن نفس لتلك الإدعاءات التي تكون من هذا القبيل. ومنها كذلك محمد بن أبو أن أحمد بن محمد بن خالد، أن محمد بن علي، أن حفص بن عاصم، أن سيف التمار، أن أبي المرهف، أن أبي جعفر عليه السلام قال: الغبرة على من أثارها. السند فيه ضعاف، أولا أبي مرهف غير معروف، وغيرهم كذلك حفص بن عاصم وكذلك لم توثيق، على كل السند غير صحيح. ولكن الدلالة أن أبي جعفر عليه السلام قال: الغبرة على من أثارها، حلك المهاصير. الغبرة على من أثارها كناية أن من فعل الخلاف، على قد يعبر عن ذلك من أشعل نارا فيدخل دخان في عينه، هذا مثال معنى فارسي يستعملون. وهذا تعبير من الغبرة على من أثارها، يعني من أثار الغبرة هو إثار الغبار. هلك المحاصير، قلت جعلت في ذلك، ومن المحاصير؟ قال: المستعجلون. أما إنهم لن يردوا الأمر يعرض لهم، إلى أن قال: يا أبا المرقف، أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل لهم فرجا؟ بل والله ليجعلن الله لهم فرجا. فعلى ذلك الإمام عليه السلام نهى عن المحاصير هؤلاء المستعجلون، وهم الذين يقومون قبل وقت القيام ويتحركون قبل زمن الحركة. وهناك روايات أخرى، أظن انتهى الوقت بل تجاوزنا شيئا من الوقت، ولو أظن هذا الساعة كذلك شوية مقدم على ساعتي نعمل. وصلى الله على محمد وآله.